بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأورد مقاصده الحافظ ابن حجر الحافظ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يرحمهم الله، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث جبريل عليه السلام، وقفنا في الدرس السابق عند قوله قال الإيمان أن تؤمن بالله،
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإيمان، قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا هو التعريف الشرعي للإيمان، لأنه يتناول الإيمان والمعرفة الأمور الغيبية التي أمر الله الناس أن يصدقوا بها وأن تستقر في قلوبهم وأن يتعرفوا بها عن الله جل وعلا وملائكته ورسله وكتبه وعن اليوم الآخر وعن لقاء الله جل وعلا وعن البعث، فكلها من الأمور المتعلقة بالغيب، ولذلك فسر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التعريف الشرعي، إذ أن التعريف اللغوي عند أهل اللغة أن الإيمان هو التصديق، والتصديق يكون لمعرفة هذه الأشياء. نعم.
دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته،
يعني وسأله عن متعلقات الإيمان لا عن
معنى لفظ
معنى الإيمان اللغوي. نعم.
لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق،
هذا التعريف اللغوي. نعم.
وقال الطيبي هذا يوهم التكرار وليس كذلك،
يعني هذا التعريف ظاهره أنه يوهم التكرار، من رأى عرفه بالتعريف اللغوي ومن رأى بالتعريف الشرعي يقول ليس كذلك، لأن التعريف بالتعريف الشرعي هو المراد وهو المقصود. نعم.
فإن قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعرف به،
أن تعرف أو أن تتعرف به. نعم.
ولهذا عداه بالباء.
نعم.
أي أن تصدق معترفا بكذا،
تصدق معترفا بأن الله جل وعلا الخالق الإله المستحق للعبادة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت والتصديق أيضا يعدى بالباء فلا يحتاج إلى دعوة التضمين،
يعني إذن التصديق والتعريف كلاهما بمعنى واحد. نعم.
وقال الكرماني ليس هو تعريفا للشيء بنفسه،
يعني ليس هو التعريف اللغوي وإنما التعريف بمستلزماته وبما يتضمنه وبمعانيه. نعم.
بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي،
الإيمان الشرعي لو التعريف الشرعي. نعم.
ومن الحد الإيمان اللغوي،
ومن الحد إذا قيل الإيمان يراد به التعريف اللغوي الذي هو بمعنى التصديق.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيما لأمره.
نعم. يعني أعادت لفظ الإيمان وتعريفه الإيمان لهذا الغرض، لبيان قدر الإيمان وعظمة الإيمان ومكانة الإيمان التي ينبغي لكل إنسان أن يتصورها وأن يصدقها وأن يعمل بها. نعم.
ومنه قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة،
يعني هذا القول لما كرر معنى الخلق وأن الله سبحانه وتعالى يبعث العباد أراد أن يبين أنه إنما يعيد خلقهم ينشئها أول مرة ليظهر عظمته سبحانه وتعالى في هذا الخلق. نعم.
في جواب من يحيي العظام وهي رميم،
لما سئل عن من يحيي العظام وهي رميم، يعني بعد أن كانت عظاما ثم أصبحت رميما، يعني ذائبا متفرقا، ثم إن الله يعيدها مرة ثانية ليشعر أن هذا الفعل فعل عظيم وأنه لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا الذي عظم أمره وعظم خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
يعني أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإيمان، فكأنه قال الإيمان الشرعي تصديق مخصوص،
لأن كلمة أن تؤمن أصلها أن ومعها فعل، فهو من المصادر المؤولة، ليس مصدرا صريحا لكنه مصدر مؤول، بمعنى أن تصدق بمعنى التصديق وبمعنى الإقرار. نعم.
وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق،
لكن أراد هنا أن يبين مظاهر هذا التصديق ومباحث هذا التصديق، فكان في التعريف بالله والتعريف بالملائكة وبالرسل وبالأنبياء وباليوم الآخر. نعم.
والإيمان بالله هو التصديق بوجوده
سبحانه وتعالى،
وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص.
هذا كله يشمل التعريف بالله جل وعلا.
قوله وملائكته،
أن تؤمن بالله وملائكته. نعم.
وملائكته، الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون.
لما كان وجودهم أسبق من وجود بني آدم جاء ذكرهم بعد ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع،
لترتيب واقعهم، يعني واقع وجودهم،
لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول وليس فيه متمسك،
يعني وكونهم يعني أسبقوا وجودا وكونهم سخروا لنقل الكتب من الله جل وعلا إلى الرسل، هذا لا يعني أنهم أفضل من الرسل. هذا ما يريد أن يقوله الحافظ رحمه الله. نعم.
وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول، قوله وكتبه،
هذا والمراد به الكتب التي نقلها الملائكة، نقلوا القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام والتوراة لموسى والإنجيل لعيسى، وهكذا كان دورهم هو النزول بهذه الكتب من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذه عند الأصيل هنا، واتفق الرواة على ذكرها في التفسير،
على ذكرها
في التفسير
في كتاب التفسير.
نعم.
يعني في هذا الباب ذكرت هكذا، وفي كتاب التفسير ابن الجامع اتفق الرواة كلهم ولم يختلفوا، حتى ان الاصيلي كان معهم. نعم.
والايمان بكتب الله التصديق بانها كلام الله وان ما تضمنته حق.
نعم.
قوله وبلقائه، كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل،
يعني لقاء الله سبحانه وتعالى،
وكذا لمسلم من الطريقين.
يعني كان المناسب أن تكون الإيمان بالله وبلقائه ثم بملائكته وكتبه، لكن الرواية جاءت الإيمان بالله وملائكته ولقائه. نعم.
ولم تقع في بقية الروايات، وقد قيل
لم تذكر، المعنى لم تقع في بقية الروايات الإيمان بالله وملائكته وكتبه.
وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعث،
وهذا أيضا حسب الرواية التي جاءت بها أنها جاءت بعد ذكر الملائكة والكتب والبعث، ثم قال ولقاء الله.
قال والحق أنها غير مكررة.
نعم، إما أن تكون ذكرت مرة واحدة بعد الملائكة ولقائه، أو أنها لم تذكر مطلقا. نعم.
فقيل المراد بالبعث القيام من القبور، والمراد بلقاء ما بعد ذلك، وقيل
يعني البعث المراد أنها بعد خروج الناس وبعد إحياء الناس بعد موتهم، هذه الحياة التي تكون بعد الموت تسمى بالبعث وباليوم الآخر. نعم.
وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا والبعث بعد ذلك،
يعني على رواية من روى والبعث ولقائه، يعني أن اللقاء يكون بعد ذكره بعد ذكر البعث. نعم.
ويدل على هذا رواية مطر الوراق، فإن فيها وبالموت والبعث بعد الموت.
نعم.
وكذا في حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم، وقيل المراد بلقاء رؤية الله،
هذا على تكرار كلمة اللقاء بعد البعث، أن المراد بها أن المؤمنين يجب أن يؤمنوا بأنهم سيلقون ربهم بعد أن يبعثوا، لأن لقاء الله لا يكون في الدنيا وإنما يكون بعد الموت وبعد البعث. لكن أورد عليه إشكال، وهو أنه ليس كل إنسان وليس كل شخص يرى الله جل وعلا بعد الموت، لأنه منهم من يحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى فلا يراه، ولذلك جاء في بعض الروايات مسكوت عن كلمة ولقائه. نعم.
قال ذكره الخطابي وتعقبه الإمام النووي رحمه الله بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله، فإنها مختصة بمن مات مؤمنا،
مختصة بمن مات مؤمنا مصدقا غير مرتكب معاص ومخالفات تحجبه عن رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
والمرء لا يدري بما يختم له،
وهذا احتمال أنه يختم له بالإيمان أو لا يختم له بالإيمان، فمن لم يختم له بالإيمان لن يرى الله سبحانه وتعالى.
فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر.
وقد يعني قد الأصل أنه حق في نفس الأمر قد يتحقق وقد لا يتحقق.
أيوه.
نعم.
وهذا من الأدلة القوية، لأن أهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة،
يعني إما استدل به أهل السنة والجماعة، ومما كان من أدلتهم أن الله يرى في الآخرة، بخلاف من نفى الرؤية، نفى إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. نعم.
إذ جعلت من قواعد الإيمان،
وهي يعني من أركان الإيمان، الإيمان بأن الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة.
قوله ورسله وللأصيل وبرسله،
يعني بزيادة الباء وبرسله، يعني الإيمان بالملائكة وبرسل الله. وعلى الرواية الأولى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، معطوفة على ما قبلها. نعم، بدون زيادة باء. نعم.
ووقع في حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم والملائكة والكتاب والنبيين،
وقعت بدلا من الرسل وقعت النبيون، وبين النبيين والرسل خصوص وعموم، عموم وخصوص، فكل نبي فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. نعم.
وكل من السياقين في القرآن في البقرة،
ولكل من الرواية اللفظين الإيمان بالله وملائكته وبرسله، والإيمان بالله وملائكته ورسله، والإيمان بالله والملائكة والنبيين، كلها آيات جاءت في سورة البقرة في القرآن. نعم.
والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس.
والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس، لأن الرسول هو نبي ورسول، وأما النبي فقد يكون نبيا ولا يكون رسولا، فبينهم عموم وخصوص. نعم.
والإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل،
يعني جاء ذلك مجملا ولم يذكره مفصل، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل جاء مجملا، لكن جاء التفصيل في الإيمان بالله وبالرسل. نعم.
إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين.
إلا من ثبت
تسميته.
ثبت تسميته. من هم؟ يعني من الرسل.
من الرسل. أيوة.
من ثبت تسميته من الرسل أو ثبت تسميته من الملائكة، فهؤلاء يجب الإيمان بهم على ما ذكروا، على ما جاء ذكرهم، على من جاء ذكرهم، ومن فصل ذكرهم يجب أن نؤمن بهم، لأنهم سموا لنا وطلب منا أن نؤمن بهم. نعم.
قال: وهذا الترتيب مطابق للآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم.
ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ترتب بل المراد من التقديم أن الخبر أن الخير والرحمة من الله
سبحانه وتعالى شملتهم.
ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده.
نعم.
والمتلقي
أنزل القرآن وأنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور وأنزل الصحف، كل ذلك من الكتب التي أنزلت على الأمم. نعم. وهي من الخير.
والمتلقي لذلك منهم الأنبياء.
نعم، لأن كل كتاب نزل على نبي معين.
والواسطة بين الله وبينهم الملائكة،
هم الملائكة الذين أنزلوه. نعم.
قوله وتؤمن بالبعث زاد في التفسير الآخر،
هكذا جاء في البعث وجاء في آيات أو في الرواية البعث الآخر، يعني البعث الذي يكون يوم القيامة، لأنه وجد بعث بعض الأمم نزل عليه نزل بهم الهلاك ثم بعثوا، وهكذا بعض المخلوقات، لكنه أراد هنا أن يؤكد بأن المراد بالبعث المقصود في هذا الموضع هو البعث الآخر، يعني الذي يكون بعد الموت عموما. نعم.
ولمسلم في حديث عمر رضي الله عنه واليوم الآخر،
واليوم الآخر بدلا من البعث الآخر. نعم.
فأما البعث الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيد ذكر الآخر
ذكر الآخر إيه؟
ذكر الآخر تأكيدا كقولهم أمس الذاهب،
يعني ذكره على سبيل التأكيد.
وقيل لأن البعث وقع مرتين.
نعم، لبعض المخلوقات. نعم.
الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود،
وهذا يعني البعث الأول، إن الله أخرجهم من العدم إلى الوجود، وهذا الوجود كان متمثلا في إخراجهم من أرحام أمهاتهم وإخراجهم بالولادة، لكن البعث الآخر هو إخراجهم من قبورهم بعد موتهم. نعم.
أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدنيا. والثانية البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار.
إلى محل الاستقرار، يعني الحياة التي سيستقرون عليها في الآخرة.
وأما اليوم الآخر فقيل له
اليوم الآخر،
وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا.
نعم.
أو آخر الأزمنة المحدودة.
آخر الأزمنة المحدودة. نعم.
والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار،
كل هذا يقع في اليوم الآخر، فالإيمان به الإيمان بهذه الأشياء التي تقع فيه. نعم.
وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي،
إحدى روايات حديث جبريل. نعم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا،
يعني وقع هذه الأشياء الأربعة، الإيمان بالحساب والميزان والجنة والنار. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فائدة. زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا،
وقلنا المستخرج هذا كتاب استخرج على كتاب البخاري، فهو يروي الأحاديث التي رواها الإمام البخاري من طريقه ويلتقي بها مع شيخ البخاري أو شيخ شيخه، فإن ضاقت عليه الرواية أخرجها عن طريق البخاري. نعم، هذا معنى الاستخراج.
وتؤمن بالقدر.
نعم.
وفي رواية أبي فروة أيضا، وكذا لمسلم من رواية عمارة ابن القعقاع،
كل هذه روايات لكتاب لحديث جبريل. نعم.
وأكده بقوله كله،
بالقدر، وتؤمن بالقدر كله.
كله.
نعم. وفي بعضها خيره وشره. نعم.
وفي رواية كهمس وسليمان التيمي: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في رواية عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بزيادة: وحلوه ومره من الله.
وهذا أيضا رواية أخرى. نعم.
وكأن الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر ممن يؤمن،
يعني نوع آخر ممن يكمل وسائل الإيمان.
الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به. نعم.
نعم.
لأن البعث سيوجد بعد،
يعني بعد هذه الأشياء. فلما ذكر الستة الأركان وذكر في ما بعدها من أمور الآخرة، جدد وكرر طلب الإيمان بها بهذه الأشياء.
وما ذكر قبله موجود الآن.
نعم، يعني هذا موجود في الدنيا، الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر، لكن الإيمان بالبعث وما يكون بعد البعث هذا سيكون في الآخرة، ولذلك جدد الإيمان به. نعم.
وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره.
نعم.
من الكفار.
قالوا للتنويه، يعني للتأكيد أن هذه الأمور ستكون، لأن كثير من الناس ينكرون هذه الأمور، خاصة وأنهم لم يدركوها ولم يدركوا أنها ستكون في الآخرة. نعم.
ولهذا كثر تكراره في القرآن.
القرآن أكثر من تكرار البعث واليوم الآخر والحساب والجزاء والميزان، كل ذلك ليقربه لهم وليصور لهم أنها ستكون وستوجد، فعليهم أن يؤمنوا بها. نعم.
وهكذا الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر القدر.
نعم، كذلك كما قال وتؤمن بالله واليوم الآخر، أيضا كرر كلمة تؤمن بالقدر خيره وشره لنفس الغاية، ليؤكد لهم أن ثمة قدر الله سبحانه وتعالى قدره، والله سبحانه وتعالى أجراه، وعلى الناس أن يؤمنوا به وليعلموا أنه مما قدر الله وعلمه أزلا، وأنه سيكون وسيتحقق. نعم.
كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، فحصل الاهتمام،
يعني أن الناس مختلفون في ذلك.
نعم.
منهم من يؤمن بالقدر ومنهم من لا يؤمن. فلما علم الله ذلك أكده وكرر وطلب الإيمان به.
فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، ثم قرره بالإبدال بقوله خيره وشره.
فخيره وشره هو بدل من القدر، فكرر ذلك بذكر البدل، لأن كلمة بدل تعرب خيره وشره بدلا من قدره. نعم.
وحلوه ومره،
وهكذا في حلوه ومره.
ثم زاده تأكيدا بقوله في الرواية الأخيرة من الله،
أنه من الله جل وعلا. نعم.
قال والقدر مصدر، تقول قدرت الشيء بتخفيف
الشيء،
قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها،
قدرت الشيء،
قدرت الشيء
بتخفيف الدال، قدر الفعل قدر، تقول قدرت الشيء.
قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره بالكسر،
يعني هي من باب ضرب يضرب، قدر يقدر. نعم.
والفتح قدرا.
نعم، قدرا
وقدرا كذلك، قدرا
قدر يقدر قدرا
وقدرا، إذا أحط بمقداره،
إذا أحط بمقداره. نعم.
قال والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها.
نعم.
ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث،
أي فكل ما يجري هو مقدر محدث. نعم.
فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى،
يعني كلهم كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر وبأنه من الله جل وعلا، واستمر هذا الأمر إلى أن جاء انتهى زمن الصحابة، أو كان في آخر زمن الصحابة، وظهر أصحاب البدع الذين أثروا وغيروا في الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة،
بدعة القدر جاءت على معاني. المعنى الأول أو الفكر الأول أنه لا قدر، ما في شيء اسمه تقدير، وأن الله لا يعرف ما سيفعل الناس، ولم يطلع إلى ما سيكون في الغيب. ولا شك أن هذا كفر، لأن فيه نسبة الجهل إلى الله جل وعلا. ولما ناقش المؤمنون أصحاب هذا الرأي وردوا عليهم وأبطلوا، غيروا هذا المبدأ وزعموا أن العباد هم الذين يفعلون أعمالهم، وأن الله جل وعلا مطلع، لكن لا يلزمهم. ثم رد أيضا على أصحاب هذا الرأي وأبطل قولهم. ثم جاء بعد ذلك الجبرية الذين زعموا أن الله هو الذي يقدر الأشياء ويجبر الناس على فعلها، وأن الناس يفعلون الأعمال بمثابة من يتعرض لهبوب الريح، فإذا هبت الريح وجهته أينما شاءت، فهو إذن يعمل الأعمال دون إرادة ودون قصد ودون رغبة، وهذا أيضا قول باطل. كل هذه مراحل مر بها أمر القدر إلى أن استقر رأي أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى عالم، وأنه لا يكون في خلق في كونه إلا ما شاء وما أراد وما قدر، وأن العبد إنما يفعل ذلك مختارا يفعله بإرادته، ولهذا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. وإنما اطلع الله جل وعلا وعلم ما سيفعل العباد ما سيفعلونه، وعرف ذلك أزلا، فقرر لهم ما سيفعلون وما سيختارون. فتقريره جل وعلا لهم بما سيفعلون وما سيفعلون وما سيختارون، هذا لا يعني أنه أجبرهم على فعل تلك الأشياء، وإنما يعني أنه عالم علما أزليا سابقا لما يجري في كونه سبحانه وتعالى. نعم.
وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس عن ابن
مسلم، روى حديث
القول بالقدر
القضاء والقدر، وحديث معبد الجهني رواه في كتابه يعني في الصحيح، وبين فيه موقف الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من أبرزهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاء يحيى بن يعمر وجاء حميد الحميري وسألوا ابن عباس وسألوا ابن عمر رضي الله عنهما أن قوما وناسا ظهروا في البصرة يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فتبرأ منهم عمر رضي الله أي ابن عمر رضي الله عنهما وقال إن هؤلاء يعني لا يروحون رائحة الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان بالقضاء والقدر، وذكر حديث جبريل، وأن فيه ضرورة ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: انطلقت أنا وحميد الحميري فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه سأله عن ذلك فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك،
يعني ممن ينفي القدر،
وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا.
نعم.
وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ عالما بشيء من أعمال العباد.
وقد حكم وقد
حكى المصنفون
حكم المصنفون أيوة
حكى من الحكم
حكى المصنفون
نعم
يعني علماء المقالات الإسلامية
نعم
وعلماء المذاهب الإسلامية نقلوا مذاهب القدرية وبينوا ما هو صواب وما ليس بصواب وردوا على من أنكر القدر، كل ذلك مسجل مدون في كتب المقالات. نعم.
وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ عالما بشيء من أعمال العباد،
يعني حكوا هذا القول وردوا عليه
قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها،
يعني لا يعلمها إلا بعد أن تقع.
قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب،
يعني الذي يدعي أن الله لا يعلم ما يفعل الناس إلا بعد وقوعهم وبعد فعلهم، ردوا هذا الكلام وانتهى هذا المذهب وبطل ولم يبقى له أثر وذكر في أوساط المسلمين. نعم.
ولا نعرف أحدا ينتسب إليه من المتأخرين،
ولا نعرف أحدا
ينسب إليه
من المتأخرين.
قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها.
نعم. لكن الخلاف هل هو يجبرهم على فعلها أو لا؟ فالجبرية يزعمون أن الله يجبرهم على فعلها وأنهم يفعلونها دون اختيار، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يعلم ذلك لأنه قد علم أزلا ما سيختارون فقدر لهم ما سيختارون، ولذلك هم يفعلونه باختيارهم وبإرادتهم، وبعد وقوعه يعلمون أن هذا هو الذي قدره الله جل وعلا. نعم.
وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث، وهم مخصومون بما
هم مخصومون، يعني تلزمهم الخصومة والبطلان على هذا الرأي.
وهم مخصومون بما قال الشافعي رحمه الله: إن سلم القدري العلم خصم.
إن قال القدري القدري إن قال إن الله عالم بما سيفعل العباد،
نعم،
هنا
خصم،
يلحقه الخصومة. فلماذا لا تؤمن بالقدر؟ وإن قال لا الله لا يعلم، هنا نسب الجهالة إلى الله. نعم.
إن سلم القدري العلم خصم، يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة، وإن أجاز لزمه نسبة الجهل.
يعني فإن قال لا يمكن أن يقع في علم الله ما لا يعلمه، أن يقع في كون الله ما لا يعلمه، وهذا هو الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، فيخصم من هذا الباب. وإن قال لا قد يقع ما لا يعلمه، هذا الذي يكون رأي القدرية الذي هو باطل، لأنه نسب الجهل إلى الله جل وعلا. نعم.
وإن أجاز لزمه نسبة الجهل، تعالى الله عن ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه.
من الأمور المعروفة أنها قد فرضت قديما، وذلك بسبب الاختصار الذي رأوا به هذا الحديث. هذا هو الجواب. نعم.
أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فرضا،
يعني الحج،
وهو مردود بما رواه ابن مندى في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر رضي الله عنه، أوله أن رجلا في آخر عمر
النبي صلى الله عليه وسلم
في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله،
فهذا متضمن ذكر الحج. نعم.
وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.